إذا قلنا الوتر واجب والدليل الطارق ضعيف، بل الوتر واجب عند الاستيقاظ من النوم في الانتثار أيضا. نسأل ذلك، هل يجد الاستجمار والاستنجاء بغير إجارة؟ بغير إجارة يجد هذا؟ طيب، مما يكون الاستجمار أو الاستنجاء؟ الاستنجاء يكون مما له جرم وقد خرج من أحد السبيلين، ولذا قاله السنة خلافا للرافضة أن الاستنجاء من الريح بدعة والاستنجاء من النوم بدعة، أما النافع ثم استيقظ يتوضأ دون استنجاء، والرافضة هم الذين يشترطون الاستنجاء حتى في حق من لم يخرج شيء له جرم من إحدى سبيلين. ثم الاستنجاء شرط الهجارة؟ لا. هل الخرة وما يقوم مقامها تجزئ عن الهجارة؟ نعم. واصلح ما ورد في الباب ما أخرجه ابن البيهقي في الأول صفحة 111 بسنده إلى عمر، قال كان عمر إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله، يقول خادم عمر فأناوله العود أو الحجر، العود أو الحجر، أو يأتي حائطا يتنزه به وكان يمس أو يمس الأرض ولم يكن يغسله، يعني ما كان يستخدم الماء إنما كان يستخدم العود أو بالحجر أو بالحائط يتمسح بالحائط. والفقهاء يفرعون يقولون هذا في حائط الحائط الذي يملكه الرجل أو الحائط الذي يستأجره ولو كان وقتا، أما في حائط غيره فلا. هل الاستنجاء ما الذي يمنع من الاستنجاء بالروث والعظم لأنه طعام الجن؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة إنها طعام خالق من الجن، فنهى عن هذين النوعين تعليلا لأهل العلة، وعلم من ذلك أن ما يقوم مقام الحجارة وما لم يكن طعاما للجن فهو يجزئ، أليس كذلك؟ علم من هذا التعليل أن الاستجمار ليس مختصا بالحجارة، لو كانت الروث والعظم لم يكونا طعام الجن لجاز الاستنجاء فيهما، فإذا الاستجمار لا يكون فقط بالحجارة وإنما يكون أيضا كما قلنا بكل ما ينقي. أما العظم فهو طعام الجن، وبعض أهل العلم قال بأن فيه الإيذاء قد يجرح ويلحق به ما تتحصل به مثل هذه العلة مثل الزجاج، وقد ثبت عن الترمذي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وثبت في صحيح مسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض، أن يتمسح بعظم أو بعض، البعض هو الروث. وروى أبو داود عن ابن مسعود وبإسناد صحيح قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، قال الجن يا رسول الله انهى أمتك أن تستنجي بعظم أو روثة أو همامة، انهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو همامة، والهمامة هي الفحم وما احترق من الخشب أو ما احترق من العظم أو نحوهما، قال فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، فصار ابن مسعود فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند الصحاوي قيد يحمل فيه المطلق عن المقيد اتحاد الحكم واتحاد السبب. وهذا القيد فيه كل عظم يقع في أيديكم يذكر رسول الله عليه أوفر ما يكون لحما والبعر أو البعر عوفا على فم دوافكم والبعر على فم دوافكم. هذا يكون في إيه؟ في العظم الذي يذكر عليه اسم الله تعالى. هل يجوز جمع التجارة مع الماء أم تستخدم التجارة أو ما يقوم مقامها ثم بعد ذلك تستخدم الماء يزل يزل؟ ورد حديث عند البزار فيه أن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال فنزلت هذه الآية في أهل قباء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما يتبع تجارة الماء. وهذا حديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف. ولكن الدليل على الجواز ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي قال من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تسلكون خوطا فأتبع الحجارة الماء. فيخبر علي رضي الله عنه انهم كانوا يتغوطون يابسا كالبعر. الصحابة كانوا يتغوطون يابسا كالبعر لانهم كانوا قليلين الاكل والمآكل. ثم يقول وانتم اي التابعين وانتم تثبتون رقيقا. وفيه اشارة الى كثرة المآكل وتنوعها. ولذا الحجر يجزئ لما يكون الرجيع الذي او لما يكون الغاز يابس. اما ان كان غير ذلك فلا بد ان يزال عينه مع ازاله اثره. وهذا يحتاج الى الماء. ولذا علي قال فاتبع الحجاره الماء. فالحجاره تزيل عين النجاسه والماء يزيل اثر النجاسه وهذا هو تمام الطهر. أما واقع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثر ما يستخدم الماء وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مجتماعا. فعائشة تخبر أنه ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو ينفذ الماء. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري وجابر وأنس أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد نزلت الأنصار يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. وهذا هو الشاهد ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكم ألزموه. الله مدحهم بالتجائهم بالماء. والخلاصة أنه يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقد قال بعض الفقهاء وذكر ما يستنجى به وذكر قيدا حسنا مليحا قال يجوز الاستنجاء بكل جانب طاهر منقن قلاع بالاثر غير مؤذن ليس بذي حرمه. ليس بذي حرمه يعني بذي حرمه يعني لطعام الجن ممنوع تستنجى فيه فلا تضيف لطعام الانس ربما ذلك كذلك. والطعام له ايش؟ له حرمة. الورق الأبيض الذي يستخدم له حرمة. أليس كذلك؟ الشيء الذي يستفاد منه ليس به حرمة ولا ترف ما يترتب عليه ترف ولا يتعلق به حق للغير. هذا أجمل يعني أوعى ما ورد في قيد الذي يعني صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله أن يقول بسم الله. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بل ثبت الأمر بهذا القول عند الدخول للخلاء في رواية عند سيدنا اليوم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واستصحاب ما تعلمنا من الشرع يسمى تقديم اليسرى في الدخول والخروج بالجنة. ولم يرد في ذلك حديث وإنما استصحابا للقواعد الشرعية المعروفة. ومنها أن يقول الرجل بعد خروجه كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما غفرانك، أي اللهم إني أطلب منك الغفران. وقال بعض العلماء في هذا كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وعن نعمة تصريف الغذاء وتسهيل خروج الأذى. ومنهم من قال غفرانك في هذا الوقت الذي قد مضى وقد منعت من أن أذكرك فيه. وبالتالي ما أحوجنا أن نقول أن نقل استغفر بشكرة له في حياتنا. ورحم الله الحسن البصري قد قال وهو يقول ويخاطب التابعين كان يقول استغفارنا بحاجة من الاستغفار. فما أدري ماذا نقول عن حالنا اليوم. ومنها أن نبعد عند قضاء الحاجة لأنه ثبت في سنة أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم البرازة انطلق حتى لا يره أحد. ومنها أيضا أي من الآداب ألا يرفع ثوبه قائما. فقد ثبت عن ابن عمر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ومنها ألا يطول في موضع طهره. فقد ثبت عن معاذ في سنن أبي داود أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. وكذلك يحرم على الرجل أن يبول في مواضع الناس. وقد ثبت في سنن أبي داود اتق الملاعن الثلاث البراز الموارد وقارعة الطريق والظل. وكذلك من السنة أن ينضح الرجل فرجه بالماء وفي هذا قطع الوسوسة. فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ نضح فرجه أما الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما فكلها ضعيفة. كل الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما ضعيفة. نعم ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ولكن هذا على حد علمها. فقد أخبر غيرها أنه صلى الله عليه وسلم بال بشرط يبول الرجل قائما بشرط أن يأمن الرجال. فإن كان في أرض رخوة له أن يبول قائما، أما إن كان في أرض صلبة ويعود عليه الرجال فلا يجوز له أن يبول في قائما في الأرض الصلبة. ثم من السنة أن يمسح الرجل يده وأن يزيل رائحة النجاسة بعد قضاء الحاجة بالتراب أو بالأرض ويسد مسدها اليوم الصابون ونحو لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخداء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فيتوضأ منه. هذه بعض الأداب التي تذكر في قضاء الحاجة. ومنهم من يذكر أشياء أخرى مثل ستر الرأس ولا أعرف حديثا صريحا صحيحا في هذا. ومنهم من يذكر أن على الرجل أن يميل إلى جهة اليسرى عند قضاء الحاجة، وهذا ليس فيه نص شرعي ولكن فيه فائدة، هذا يسهل خروج الخارج منه. وكذلك على الإنسان أن يستبرئ من دونه وعليه أن يستعمل الماء وينشف المكان المغسول بخرطة نظيفة، وإن لم يتمكن فليتريث قليلا لينقطع تقاطر الماء ويخف البلل ولا يخرج إلا وهو قد استكمل اللباس والمظهر، لا كما يفعله بعض الوقحين والعياذ بالله، ولا سيما في الحمامات العامة. وبعض الناس صلى العافية عنده بدع في هذا، يبقى يتنحنح ويمشي ويعصر نفسه ومشاهده، وبعضهم يخرج ويمشي خطوات وهو ماسك الذكرة، وهذا شيء مشاهد الحقيقة في بعض الصور، وهذه عادات قبيحة، وفي هذا غلوم، وفي هذا تنطع ما أنزل الله به من سلطان. ورحم الله ابن الحاج لما قال في المدخل، وإذا قام وهو يذم قوما من الناس قال: وإذا قام إلى الاستبراء فلا يخرج بين الناس، وذكره في يدك وإن كانت تحت ثوبه، فإن ذلك مثلى وكثيرا ما يفعله بعض الناس، وهذا أمر قبيح. هذه أداب الاستجمار بالجملة. ونعود إلى كلام الشارع رحمه الله.